بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الخميس بتاريخ 29 من شهر شعبان لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق 23 من شهر نيسان لسنة 2020. ما زلنا نناقش المسألة التي تتعلق بضمان العامل بمال القراض بسبب علمه بوفاة شريكه رب المال. العبارة لما صرح فيها بالضمان قال: أو عمل بالمال بعد علمه بموت ربه فإنه يضمن إن كان عينا. ماذا قلنا في معنى عين؟ النقود، يعني فيما يتعلق بالنقود يضمن إذا تصرف فيها بأن اشترى عروضا جديدة. لماذا؟ النقود هنا هذه للورثة تماما، هذه للورثة تماما، واضح، لأنه صار لغيره، لا إن لم يعلم بموته لعذره، بمعنى أنا معذور لم أعلم، ولا إن كان عرضا فباعه بعد علمه فلا يضمن خسره. هنا لما قال عن العرض إنما يتكلم عن السلع محل التجارة، عندما تكلم عن العين إنما يتكلم عن التصرفات في النقود. يعني العين الآن ما هي العين؟ النقود، مثل الدولارات، الدنانير، الريالات، بشتى أنواع العملات. إذن هو يريد أن يقول لك بخصوص ما يتعلق بالعملات قف، انتهى الأمر، واضح. فهذه أصبحت للورثة وليس لك أن تتجر، لأن هذا المال خرج عن ملكي رب المال. لكن لاحظوا لما فرق بين العين وهي العملات والنقود سواء كانت ذهبية أم فضية، وبين العروض، فلما قال ولا إن كان عرضا فباعه بعد علمه فلا يضمن خسره إذ ليس للورثة أن يمنعوه من التصرف فيه، انتهت هنا نقطة في موضوع العروض. ما وجه التفريق بين العين أي العملات في الصندوق في الحساب المصرفي؟ ما الفرق بين هذه وبين السلعة؟ بالنسبة للسلعة هي ضمن العلاقة التجارية بين العامل ورب المال. ولما تكلمنا في موضوع النقود فهي في الذمة، انتقلت من ذمة رب المال إلى ورثته، لكن العرض هي عين. بمعنى إيه عين؟ يعني أمر قيمي، مثل العرض يريد أن يتكلم سواء كان العرض مثليا كالإسمنت والحديد أو كان قيميا كالعقارات كالشقق كالسيارات، فهذه قيمية وهي أعلق بموضوع التجارة. بمعنى لو أننا أردنا أن نصفي القراض سنبيع العروض، بينما النقود ستبقى سالمة في الصندوق لن يتدخل بها أحد. فنحن لو أردنا أن نصفي القراض من أجل أن يأخذ الورثة حقهم فإننا سنقوم بماذا؟ ببيع العروض لا ببيع النقود. وبما أن النقود صافية وبالتالي هنا سنتأكد من سلامة رأس المال، تصفية القراض بمعنى تحويل جميع الموجودات إلى نقود، هذا يكون ولو بعد موتي، ولو بعد موتي رب المال. لكن الذي منعناه هو التصرف بالنقد، لأنه يتنافى مع التصفية. فلو بدأ يشتري عروضا بالنقد هذا يتنافى مع التصفية. لكنه لو باع الأعيان الموجودة هذا يتناسب مع تصفيات المشروع. وبالتالي نحن عندما نريد أن نجني أرباح القراض وأن ننهي علاقة القراض، نقوم بتصفية جميع الموجودات التي هي عروض إلى نقود، فنتأكد بعد ذلك من سلامة رأس المال، ثم بعد ذلك نتأكد من موضوع الربح. فإذا حصل ربح قسم على رب المال والعامل بحسب ما اتفق عليه. فإذا وجدنا أن بعد التصفية وتحويل جميع الموجودات إلى نقود وجدنا أن رأس المال لم يسلم، نقول للعامل ليس لك شيء لأن رأس المال لم يسلم. ومن هنا نقول للعامل عليك أن تقوم بدراسات جدوى دقيقة وصحيحة حتى تتأكد من ربحك، وأن تمارس نشاطا تجاريا صحيحا، لا أنك تبحث عن أجرة وتعيش على مال القراض. أنت ستأخذ من ربحك. ومن هنا نحن أمام ضمانات اقتصادية لصحة وسلامة وجدوى القراض. فنقول العامل أنت ستأخذ من الربح الحقيقي، ولن تكون عالة وأجيرا على مال القراض. طيب، ماذا نسمي عملية التصفية للمشروع بمعنى تحويله إلى موجودات نقدية؟ هذه تسمى التنضيد بالضاد، لا يوجد فيها دال. التنضيد، من أين جاءت كلمة التنضيد؟ جاءت من الناضة، والناضة هي الفضة. هي إيه؟ الفضة. فأنت تقول هنا تنضيد بمعنى تحويل الموجودات إلى نقود. طيب، لما قال ولا إن كان، يعني لا يضمن إن كان عرضا فباعه، فجعل التصرف بالضمان إذا تصرف بالموجودات النقدية. لكن إذا تصرف بالعروض فباع، فليس للورثة أن يمنعوه من البيع، لأن هذا العمل يقوم على تصفية وعلى تحويل الموجودات إلى نقود. إذن في موضوع التصرف بالنقود بالبدء بتجارة جديدة وسلع جديدة مع علمه بوفاة رب المال، عندئذ الخسارة عليه هو، ولا يشارك الورثة بهذه الخسارة. لماذا؟ لأنه تصرف في ملك الغير. لكن بالنسبة للعين، نقول العين بمعنى اللي هي القيميات، ولاحظوا أن كلمة العين هي كلمة مشتركة، قد تكون أعيان بمعنى القيميات، قد تكون أعيان بمعنى النقود، وعلى الباحث والقارئ أن يميز بين المعنيين بحسب الموضوع. فإذا كان عالما بالموضوع سيميز بين كلمة العين بمعنى السلعة المعينة كالعقار، وسيميز بين العين بوصفها نقودا، بوصفها نقودا. إذن لاحظنا التفريق بين هذه العلاقات، بين التاجر اللي هو العامل وبين رب المال. الآن لدينا سؤال مطروح، عندما يضع الناس أموالهم قراضا في البنوك الإسلامية ووضع وديعة، سنجد أولا أن هذه الوديعة محدودة بزمن، ثانيا سنجد أن هذه الوديعة تمتد في الربح، والربح يمتد إلى الورثة، وأن موضوع المصرف أن يحصي وفاة أرباب الأموال، وعندئذ يوقف التعامل إذا كان له موجودات نقدية، وأن يصفي إذا كانت هناك موجودات قيمية وعروض. فهذا الأمر مع صناديق المضاربات المشتركة متعذر، وهو أمر جدير بالبحث والتتبع، بمعنى أننا في المصرف الإسلامي عنده صندوق واحد يخلط فيه جميع هذه الأموال ويتجر في تجارات مختلفة، وتصبح هنا المضاربة اللي هي القراض ضمن شركة، بمعنى أن العامل أصبحت هناك شركة كبرى مؤسسة من أموال القراض. وبالتالي عندما نتحدث في هذا الشأن علينا أن نلحظ أمرا دقيقا، ألا وهو أنه في المصارف الإسلامية صحيح يكون العامل هو عبارة عن العامل هو البنك، ورب المال هم المودعون ويسمون بالمودعين، وهذا العامل مأذون بمضاربة مطلقة، بمعنى ما في تحديد عليه فيما يتجر، لا في سلع ولا في مكان ولا في نشاط. فهذا الصندوق، هذا العامل يدخل في مشاركات، ممكن لهذا العامل أن يدخل في مشاركة مع بنك إسلامي آخر لتمويل عقود النفط لشركة الكهرباء، فيدخل مال القراض هنا فيتحول إلى مال مشاركات، وهناك عقود مؤجلة وهناك ديون مؤجلة وهناك أقساط. فلذلك هذه المنطقة الخصبة للبحث، في أن مال القراض قد دخل في مشاركات أيضا، والدخول في هذه المشاركات أصبح عندي رب المال مع البنك في قراض، والعامل وهو البنك في مشاركة مع الآخرين، وقد أذن رب المال للعامل بالدخول في شراكات مع عاملين آخرين أو في عقود مشاركة أخرى، بمعنى أن للعامل أن يشارك وللعامل أيضا أن يقارض، أن يدفع مال القراض قراضا في قراض آخر. فهنا نقول إن القراض مفتوح، والقراض أعني بذلك مال القراض أنه يذهب حيث كانت المصلحة في أي عقد من العقود المشروعة بالبيع والشراء أو بالمشاركات أو بقراض آخر. وهذا من ميزة فتح النشاط التجاري للتجار الأكفياء القادرين على تحقيق الربح. ونحن عندما قلنا إن العامل يتحمل الخسارة نعني بذلك أننا نوفر ضمانة لحماية رأس المال من أن يصبح العامل عالة عليه يأكل منه، فنقول له أنت لا تستحق أجرة، أنت تستحق ربحا مما سيخرج من هذا المال من أموال وأرباح. ثم قال: أو شارك العامل في مال القراض غيره ولو عاملا آخر لرب ذلك القراض بغير إذن رب المال، فإنه يضمن لأن ربه لم يستأمن غيره فيه. يعني العامل لا يحق له أن يقوم بمشاركات مع آخرين أو بأن يقارض مع آخرين إلا إذا أذن له رب المال، إلا إذا أذن له رب المال. فإذا أذن له، وهذا هو الواقع في المضاربات اليوم، أنه يأذن رب المال للبنك أن يشارك أو أن يقارض، يأذن له بالأنشطة المختلفة، فبالتالي يكون البنك هنا يعني على صورة عامل مع رب المال هنا، ويكون مال القراض مع الآخرين والعامل قد يكون في مشاركات أيضا، أو أن يكون في قراض آخر أو قراضات أخرى. قال: أو باع سلعة من سلع القراض أو أكثر بدين بلا إذن فإنه يضمن. يعني لا يجوز له أن يبيع سلع القراض بالدين إلا إذا أذن له رب المال بأن يبيع بالدين، لأن الدين غرر، وهو يعني قد لا يتحصل، قد لا يتحصل هذا الدين، قد لا يحصل عليه، وبالتالي قد يعسر المدين. فبناء عليه نقول إننا في هذه الحالة نقول للعامل إنك ضامن. إذن في قوله إذا باع بدين، بمعنى عندي ونحن نشتري ونتجر بالسيارات، بعت السيارة بدين ولم يأذن لي رب المال، فعرضت مال رب المال للخطر بغير إذنه، وهو خطر عدم السداد، وهو خطر عدم السداد، فعندئذ يضمن العامل. أما إذا أذن رب المال بالبيع بالدين فذلك يعني يكون يعني ضمانه على التجارة نفسها ومن مال رب المال. قال: أو قارض، أي دفع قراضا لآخر بلا إذن ربه. طب لماذا هذا بلا إذن ربه؟ قال إن دفع رب المال للمال للعامل مبني على الثقة في أمانة ذلك العامل، مبني على الثقة في أمانة ذلك العامل، ولم يرضى رب المال بأمانة غيره. فلما قام العامل بإعطاء المال مقارضة أو مشاركة لغير العامل الأول، هذا الذي سأسميه العامل الأول، فهذا يعني أنه أعطى المال الذي هو لرب المال لشخص لم يأتمنه رب المال على ذلك المال، إنما تصرف من عنده. فعندئذ نقول إنه تصرف فيه تعد، إذ لم يرضى رب المال بأمانة غير العامل، فلما قام العامل بإعطاء هذا المال لثالث أو للعامل الثاني دون أن يأذن له رب المال، عندئذ نقول إنه تصرف خارج حدود العقد، وعليه فهو متعد، وعليه يجب عليه أن يضمن. ثم بدأ يتكلم بتقسيم الربح. في أي حالة، في أي حالة، في حالة أنه أعطى المال للعامل الثاني، أعطى المال للعامل الثاني. الآن رب المال العامل الأول، العامل الثاني، رب المال أعطى ماله للعامل الأول ولم يأتمن غير العامل الأول، فقام العامل الأول من عند نفسه من غير إذن من رب المال بإعطاء المال قراضا للعامل الثاني. طيب، فقال: والربح في الأخيرة، أي أني الأخيرة اللي هي قارضة. لاحظوا أنه لما تكلم عن الحالات التي فيها الضمان اللي هي المخالفة في موضع الجور والتجر بالنقد بعد علمه بموت رب المال، أو شارك أو باع بالدين، أو قارض بلا إذن، أو قارض بلا إذن. فلما قال والربح في الأخيرة، يعني وهي قارض بلا إذن، والربح بينهما، ما المقصود بينهما؟ أي بين رب المال والعامل الثاني، بين رب المال والعامل الثاني، والعامل الأول الذي تصرف في المال من غير إذن لا شيء له، أي بين رب المال والعامل الثاني الذي حرك المال ولا ربح للأول. لماذا لا ربح للأول؟ لتعديه بدفعه للثاني بلا إذن من ربه، بلا إذن من ربه. وعليه أي على العامل الأول الزيادة للثاني إن زاد على ما جعله له رب المال. لاحظ، رب المال اتفق مع العامل الأول أن للعامل الأول من نسبة الأرباح الثلث، فقام العامل الثاني بإبرام عقد قراض بغير إذن رب المال مع العامل الثاني على أن تكون نسبة الربح للعامل الثاني النصف. يعني العامل الأول أعطى من نسبة القراض للعامل الثاني فوق نسبة العامل الأول الثلث ونسبة العامل الثاني النصف. قال وعليه أي على العامل الأول الزيادة للثاني إن زاد في الربح على ما جعله له رب المال. نحن قلنا الربح يتقاسم بين العامل الثاني ورب المال، فوجدنا أن العامل الأول قد أعطى في العقد نسبة من الربح للعامل الثاني أكثر من نسبة العامل الأول. فنقول في هذه الحالة العامل الثاني يأخذ الثلث من القراض، ربح القراض، وما زاد من الثلث إلى النصف يضمنه العامل الأول من ماله الخاص للعامل الثاني. أما رب المال فليس معنيا بهذه الزيادة، رب المال اتفق على الثلث وهذا العامل الأول تصرف فيما هو ليس له أيضا، يعني تعدى مرتين، قارض من لم يرضى رب المال بأمانته، والثاني أنه أعطى للعامل الثاني فوق حصة العامل الأول التي اتفق عليها مع الرب المال. رب المال اتفق مع العامل الأول على الثلث، فقام العامل الأول بإعطاء المال العامل الثاني النصف. فنقول للعامل الثاني في حصول الربح إن عليك أن تدفع فارق الثلث والنصف للعامل الثاني، ويستحق العامل الثاني الثلث من ربح القراض، وما زاد على ذلك إلى النصف إنما يأخذه من مال العامل الأول الشخصي. وعليه أي على العامل الأول الزيادة للثاني إن زاد له في الربح على ما جعله له رب المال، كما لو جعل له الثلث في الربح فقارض آخر بالنصف، فالربح بين ربه والعامل الثاني على الثلث، واضح، والثلثين وعلى العامل الأول للثاني تمام النصف، وهي التي ذكرتها. فإن دخل معه على أقل كالربع في المثال فالزائد لرب المال. يعني إذا قارض العامل الأول العامل الثاني على الربع، فيمكن أن يقول العامل الأول طيب في الحالة التي أنا اتفقت فيها مع العامل الثاني على النصف ولي الثلث أخذتم مني الفرق بين الثلث والنصف وكملتموه لي العامل الثاني، طيب فعلى فرض أنني قارضته على الربع ولي الثلث، فمعنى ذلك أنني يعود علي، يعني خذ يا رب المال من العامل الثاني الربع وما زاد من الربح إلى الثلث فهو للعامل الأول. قلنا له أيضا هذا لا يصح لك، فالفرق أيضا يعود على رب المال زيادة ونقصا، أما أنت فقد تعديت، والمتعدي ليس له شيء، والمتعدي ليس له شيء. إذن في كلمة في السؤال أنه قد عومل العامل بنقيض قصده، هو ماذا كان قصده؟ هو كان قصده أن يربح مثلا الفرق بين الربع والثلث ويضعها في جيبه، فعملناه بنقيض قصده، فينطبق هذا الكلام كما يعني أرسلت به الطالبة صفاء، وهذا ملحظ جيد ومحل تقدير أنها لاحظت هذه الملاحظة. فلذلك لما تعدى أراد أن يستربح الفرق، أراد أن يستربح الفرق، فقال أنا أعطي للعامل الثاني الربع، ومن ما جاء أخذ الفارق لي بين الربع والثلث، فأنا لما أحاسب رب المال سأحاسبه على أن الأرباح لي الثلث ولرب المال الثلثان، فأنا أقوم بإحصاء فارق ربح، فأعطي العامل الثاني الربع وتتمة الثلث هي من حقي أنا. فهنا عاملناه فعلا بنقيض قصده وردعناه من هذا التصرف، إذ لو فعلنا ذلك وأجزناه لأجزنا للعاملين أن يجروا عقود قراض لمصالح أنفسهم فيعطون للغير الربع ويتعاملون مع رب المال على أخذ الثلث، فيكون العامل أعطى الربع للعامل الثاني وأخذ الفرق بين الربع والثلث لنفسه، ومن هنا يتجرأ العمال على مثل هذه المعاملة. فلما نهيناهم عن هذا وقلنا لهم هذا تصرف فيه اعتداء، وإذا تحقق شيء من الربح بين العامل مع العامل الثاني فعندئذ نقول إن جميع نسبة الربح مع العامل الثاني يتعامل بها مع رب المال، والعامل الأول ليس له شيء، ليس له شيء. هذا في حالة إذا كانت مساوية للاتفاقية بين العامل الأول ورب المال، فعندئذ نقول القسمة على ما اتفق، وإن كان هناك أقل فالفارق أيضا لرب المال، إن كان هناك زيادة فالزيادة يتحملها العامل جزاء ما صنعت يده. هناك سؤال أنه كيف نميز بين كلمة العين عندما يقصد بها النقود وكلمة عين عندما يقصد بها ما لا يثبت في الذمة كالسلع المعينة القيمية كالسيارة والشقة والأرض. انظروا إلى النص الذي أمامنا، قال أو عمل بالمال بعد علمه بموت ربه فإنه يضمن إن كان عينا. هل اتضح الأمر الآن؟ لم يتضح الأمر حتى الآن، قال لأنه صار لغيره، لا إن لم يعلم بموته لعذره ولا إن كان عرضا فباعه بعد علمه. إذن هذا التقابل هو الذي يبين المعنى، فهناك ذكر عينا وهناك ذكر العرض، هناك ذكر المنع وفيه الضمان، وهنا ذكر عدم المنع، ويجوز كما قلنا لأنه من باب تصفية القراض، وبالتالي ذكرهما هنا متقابلين أدى إلى أن يكشف أحدهما عن معنى الآخر، أدى إلى أن يكشف أحدهما عن معنى الآخر. سؤال الشيخ عبد الرحمن، لماذا سمي بالتنضيد من النضة؟ لماذا لم يسموا ذلك التذهيب؟ هذا اصطلاح، واصطلحوا على ذلك، يعني لا مشاحة في الاصطلاح، فأنت تريد أن تعبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ، فلو قلت لك لماذا عبرت، لماذا لم تعبر بذاك، فقد تذكر تعليلا، لكن المعنى أنني إذا قلت لك التنضيد وهو تحويلها إلى ناضة وهي الفضة، والآن نحن أمام اصطلاح التنضيد، إما أن يكون التنضيد حقيقيا بمعنى أننا نصفي جميع الموجودات من العروض أيا كانت تلك العروض، كانت أعيانا ثابتة في الذمة أو كانت مثليات كالقمح والحديد والإسمنت، فإذا قمنا بتحويلها إلى عملات بمعنى أننا صفيناها بالدنانير الأردنية هذا يسمى التنضيد الحقيقي. أما ما يحدث اليوم هو تنضيد حكمي، يعني عندما توزع المصارف الإسلامية الأرباح على ودائع القراض فهي لم تبع موجودات ولم تقم بعمليات تصفية حقيقية للمشروعات، ثم بعد ذلك ظهر الربح وتأكدوا من سلامة رب المال. هناك معالجات محاسبية، هذه المعالجات المحاسبية تبين حقيقة الموجودات وتقييم هذه الموجودات وتقدير الربح وتقدير ربح، وبناء على ذلك توزع الأرباح. لذلك تجد شرطا في عقود القراض في البنوك الإسلامية أنك عندما تأخذ الربح ربما تأخذ هذا الربح بناء على تنضيد حكمي، ربما تحدث خسائر في المستقبل، فتجد شرطا أنه في حال تحقق خسائر فإن رب المال ملزم بإعادة ما أخذه من أرباح، وأنه يتحمل هذه الخسائر ولو حصلت في المستقبل. ولذلك نحن أمام عمليات دخول وخروج مستمرة في عقود القراض في المصارف الإسلامية. يأتي فلان يكسر الوديعة، يأتي فلان يريد أن يأخذ ماله، أنت لا تستحق يعني الأرباح لأنك كسرت الوديعة قبل وقتها. هناك إشكالات في البنوك الإسلامية تعاني منها، إنه الودائع قد تكون لسنة، الودائع قد تكون لثلاثة أشهر أو لستة أشهر، بينما تجد أن المشاريع الكبرى تحتاج إلى ودائع لمدة سنين، وبالتالي تصبح آجال الودائع غير متناسبة مع المشروعات الممتدة إلى 10 سنين وإلى 20 سنة أو إلى 5 سنين وما إلى ذلك. فلذلك عندما تلحظ الآجال لهذه الودائع، صحيح أن صاحبها بعد الأجل تتمدد تلقائيا، لكن نجد أن هذه الآجال عرضة لأن يعني تنتهي، ومن حق المودع أن يأخذ هذه الوديعة. وبالتالي الودائع عندي في آجالها لا تناسب الآجال الطويلة المفترضة للمشروعات الإسلامية التي تنتظر الربح بعد إعداد المشروع وما إلى ذلك، وما يصل إليه المشروع بعد سنين من أرباح. فتجد أن المصارف الإسلامية توزع أرباحا مع عدم وجود تنضيد حقيقي بمعنى تصفية للمشاريع. يعني عندما أنا أريد أن أتجر في العقارات والعمارة تستغرق مني السنة والسنتين، والمشروعات الكبرى تستغرق 5 سنين، وأنا لدي مشروعات مثلا تمتد في الاستثمار إلى 20 عاما وإلى 30 عاما، بينما آجال الودائع عندي محدودة. نحن نقول إن المالكية لا يجيزون أصلا اشتراط الآجال، وبالتالي عندما لا نشترط الآجال هذا أنسب للمشروعات الطويلة التي تحتاج أمدا طويلا. وبالتالي أنا أقف هنا أن شرط المالكية أن تكون عقود القراض ممتدة هو شرط له منفعة اقتصادية، بمعنى أننا ندخل على الاستمرار ولا ندخل على التوقيت، وهذا هو الذي يناسب المشروعات الحقيقية. إذا أردت أن تنسحب لن نقوم بتنضيد حكمي، سنقوم بتنضيد حقيقي، وعليك أن تقف. ولما ترى ذلك وترى المشروعات الواعدة وترى المشروعات التي تقام وأن هناك عملا حقيقيا، عندئذ سيعني يستمر المتعاملون في هذه العقود وفي هذه الأموال للاستثمار. وبالتالي عندما يقول المالكية بعدم جواز تأقيت القراض، إنما هو مصلحة ومقصد له اعتباره في الموضوع الاقتصادي. وبالتالي هذه الشروط التي تلائم مقصود العقد بمعنى أن يكون ممتدا ولا يكون العقد مؤقتا، هو المناسب للمشروعات الاستثمارية، هو المناسب للمشروعات الاستثمارية. وبناء عليه نحن نقول إن المصارف الإسلامية ليست بحاجة إلى التنضيد الحكمي أصلا، وهو يعني تدقيق محاسبي وليس فيه تصفية مشروعات. هي في عقود المالكية ليست بحاجة إلى ذلك. عندما تأتيني وتقول لي إنك تريد ربحك، أقول لك هناك مشروعات قائمة، وإذا أردت أن يعني تنتظر حتى نصفي المشروع، لا أن تتحول العملية إلى التماهي مع عمليات الإقراض. وبالتالي يمكن أن تخطط المصارف الإسلامية لمشروعاتها بأن تجعل هناك من المشروعات ما هو قصير الأجل، وهناك حالات إرشادية لأولئك الذين لا يحبون القراض طويل الأجل، وهناك ما هو يمكن اللي هو تسمي المشاريع الطويلة والمشاريع القصيرة دون توقيت معين. وبالتالي تضمن المصارف الإسلامية تمضيضا يعني يقترب من الحقيقة بدلا من الأشكال المحاسبية المفرطة التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة. ومن هنا نحن نعيد إنتاج مشروع محاسبي دقيق جديد مناسب للقراض. يعني المحاسبات المصرفية هي معتمدة على القرض والاقتراض والإقراض هكذا، وبالتالي المحاسبة كلها متكيفة مع هذا الإطار. لكنني إذا جئت بقراض مثلا، فأنا عندئذ أمام مال، هذا المال ليس قرضا، وبالتالي أنت كمصرف إسلامي أو شركة استثمار إسلامية كيف تعالج محاسبيا حقيقة هذا المال؟ فنجد مع الأسف أن المصارف الإسلامية تضع نقود القراض على صورة قرض، بمعنى خصوم، بمعنى المطلوبات، بمعنى نفس صيغة البنك الربوي، الأصول والخصوم، هذه هي الميزانيات. طيب أين أضع مال القراض؟ صحيح البنوك الربوية إما مقرضة أو مقترضة فتناسبها هذه القائمة. طيب عندما أجد بنوكا إسلامية أين أضع الشقق المملوكة بالإيجار المنتهي بالتمليك؟ ستقيمها نقديا نقود بنقود؟ طيب أين أضع مال القراض؟ هل ستضعه لك بمعنى أنه دين لك على الغير، أم ستضع مال القراض أنه في الخصوم، أي مطلوب منك ودين عليك؟ فلا هو دين لك ولا هو دين عليك. إذن أين معالجتك المحاسبية؟ نحن نعمل في المصارف الإسلامية منذ 40 عاما وما زالت القيود المحاسبية تتماهى وتتلاقى مع القيود المحاسبية التقليدية. فأنت تجد أن مشروعاتنا الاستثمارية مختلفة كل الاختلاف عن النمط التقليدي الربوي. وهنا نطرح السؤال الكبير، لماذا تضع البنوك الإسلامية أموال المضاربة أو القراض، أعني مال القراض، ضمن الخصوم المطلوبات الديون؟ هي في حقيقتها ليست ديونا. فإذا كان المبدأ المحاسبي أن الجوهر يغلب الشكل، يعني امزح بالعقود لكن لا تمزح بالقيد المحاسبي، قل بالعقود هي أجرة ولكنها في القيد المحاسبي نحن نتعامل معها بالمعنى أنها دين، وبالتالي المحاسبون لا يغامرون، فهم تقترب لغتهم من لغة الأصوليين والفقهاء، لأن القيد المحاسبي هو المؤثر وهو الحاكم، فلا يضع الأجرة تحت، إذا نظر إلى معناها لا يضعها تحت كلمة أجرة، إنما يضعها تحت كلمة دين. فلذلك القيد المحاسبي أمر مهم في فهم العلاقات المصرفية. ومن هنا نحن نريد أن نؤكد أننا أمام تأخر محاسبي كبير جدا في موضوع القيد المحاسبي الذي يتناسب مع معاملاتنا الإسلامية. ففي معاملاتنا الإسلامية القراض لا يكون قرضا، واضح، لك أو عليك، في نفس الوقت ليس ملكا لك وملك لرب المال، فأين هذا البند؟ فالتطور المحاسبي ضعيف جدا في مجال المصرفية الإسلامية حتى يتلائم مع عقود البيع والاستثمار بالبيع والاستثمار بالقراض. ولذلك نحن هنا أمام ملحظ مهم نضعه بين أيدي طلابنا وطالباتنا في هذا الموضوع ليكون مثارا للبحث والسؤال وللجد في الطلب والإصلاح والتطوير، لا الهدم. بمعنى عندما ننتقد بنوكنا الإسلامية لا ننتقدها لنهدمها، إنما ننتقد للإصلاح والبناء. ففرق بين من يريد أن يطور نحو الأحسن ومن يريد أن يهدم، لتبقى البنوك الربوية بعد ذلك مستأثرة. يعني معنى هدم البنوك الإسلامية أننا سنترك السوق إلى البنوك الربوية. هناك سؤال، عن موضوع إسقاط رب المال الضمان عن العامل، هذا يكون من باب التبرع. يعني إذا أخطأ العامل وتعدى وقصر فنقص المال أو تلف، فعندئذ حق لرب المال أن يأخذ حقه وأن يحمل الخسارة للعامل لأنه قصر وتعدى. طيب، فإن لم يعني يأخذ بحقه بل سامح، فنقول عندئذ هو تبرع. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.